الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا اليوم قد يكون هو الأول أو الثاني من شهر الله شعبان، وهذا الشهر المبارك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه ويكثر من الصيام فيه. ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم شهرا صياما إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما من شعبان. وكان يقول: ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وفي رواية أخرى قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في العلة التي من أجلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. فقال بعضهم: كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان لأنه كان يشتغل عن صيام الثلاثة البيض في بعض الشهور بسبب كثرة أسفاره ومغازيه، فيجتمع قضاؤهن في شعبان. يعني كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يواظب على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر: ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر. في كثير من الشهور كان عليه الصلاة والسلام يصادف سفره تلك الأيام البيض، فكان عليه الصلاة والسلام يقضي صومهن في شعبان، لأنه علمنا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا فاته عمل صالح فإنه يقضيه عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن مفروضا. وقيل: بل كان نساؤه رضوان الله عليهن يقضين ما عليهن في شعبان، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم من أجل أن يوافق صومه صومهن. يعني نساؤه كنا يفطرن أياما من رمضان بسبب حيض أو مرض أو سفر ونحو ذلك من الأعذار، وكنا رضوان الله عليهن يقضين ما عليهن في شعبان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام تشجيعا لهن وموافقة لصومهن كان يصوم في شعبان. وقيل: بل كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان من باب التوطئة والتقديم لرمضان، فصيام شعبان بالنسبة إلى رمضان كالنافلة القبلية بالنسبة لصلاة الفريضة. يعني مثل ما نصنع في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة الصبح، هناك نافلة قبلية تصلى قبل الفريضة، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في شعبان من باب التوطئة والتقدمة لرمضان. ثم قول الرابع، وهو الصحيح إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان لأنه شهر له خصوصية، ثبت في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن خزيمة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم نرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال له عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الشهر المبارك شهر شعبان تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، فأراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون على أكمل الأحوال في التقرب من الله عز وجل، فيأتي بهذه العبادة العظيمة التي لا مثيل لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا نظير ولا مثيل له. وهذا الحديث أيضا يلمح إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون رجبا بوصفه من الأشهر الحرم، فكانوا يكثرون من الصيام فيه ويتقربون إلى الله بصالح الأعمال، وكذلك كانوا يصنعون في رمضان، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظموا شعبان مثلما يعظمون رجبا ورمضان. هذا الشهر المبارك أيها الإخوة الكرام، شهر شعبان، قد تعلق بعض الناس فيه بليلة النصف من شعبان. ليلة النصف يظنون بأنها الليلة التي تقدر فيها المقادير وتكتب فيها الآجال ويفرق فيها كل أمر حكيم، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الليلة التي تكتب فيها الآجال وتقسم فيها الأرزاق وتقدر فيها المقادير هي ليلة القدر. وعلى هذا يدل سياق الآيات التي في صدر سورة الدخان، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة، هذه الليلة مفسرة في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد أجمع المسلمون على أن نزول القرآن كان ابتداؤه في رمضان، بمنطوق القرآن قال ربنا جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعلم أن ليلة القدر وهي الليلة المباركة إنما هي في شهر رمضان وليست في شهر شعبان. ومن هنا أيها الإخوة الكرام تواطأت رؤى الصحابة رضوان الله عليهم في العشر الأواخر من رمضان، وأرشدهم نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن يلتمسوا ليلة القدر في ليالي الوتر، في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو ثالثة تبقى أو واحدة تبقى. فليلة القدر ليست في شعبان وإنما هي في رمضان، وهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، أي يكون فيها التقدير السنوي، التقدير الحولي، ما يكون من مطر، ما يكون من جدب، ما يكون من زرع أو درور ضرع، ما يكون من مواليد، ما يكون من وفيات، ما يكون من زواج، ما يكون من طلاق، من غنى، من فقر، من صحة، من سقم، من عسر أو يسر، من شدة أو رخاء، كل ذلك يقسم في تلك الليلة المباركة. أما شهر شعبان هذا الشهر المبارك فقد خص بحدثين عظيمين وتشريعين جليلين، أولهما تحويل القبلة، تحويل القبلة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد مكث في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس. لما هاجر إلى المدينة مكث عليه الصلاة والسلام عاما وأربعة أشهر أو خمسة أشهر، وإذا أراد أن يصلي فإنه يستقبل جهة الشمال، جهة بيت المقدس، يستقبل الشام عليه الصلاة والسلام. وكان يكثر من أن ينظر في السماء وهو يشتهي أن يوجهه ربه جل جلاله إلى البيت الحرام، لأن قلبه معلق بمكة التي هي محلة مولده وموطئ قدمه، وفيها قومه وأهله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات بأنه كلم جبريل في ذلك، فقال له جبريل: إنما أنا عبد، ولكن سل ربك، سل ربك. فبعدما مكث هذه المدة عليه الصلاة والسلام نزل قول ربنا جل جلاله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد ثبت في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان في مسجد بني سلمة بكسر اللام، وقد دعته أم بشر بن البراء بن معرور رضوان الله عليهم، دعته إلى طعام صنعته، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأكل من طعامهم، ثم قام إلى مسجدهم، إلى مسجد بني سلمة، ليصلي بالناس إحدى صلاتي العشي، إما ظهرا وإما عصرا. وقد استقبل بأصحابه بيت المقدس، فنزلت هذه الآية: قد نرى، وقد هاهنا للتحقيق لا للتقليل، قد نرى بمعنى قد رأينا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استدار من جهة الشمال إلى جهة الجنوب دورة كاملة. وجاء في بعض الروايات بأن جبريل عليه السلام أراه عين الكعبة، وهي قبلة الوحي، أراه عين الكعبة. واستدار أصحابه رضوان الله عليهم من ورائه، فأكمل ركعتين عليه الصلاة والسلام إلى جهة المسجد الحرام بعدما صلى ركعتين إلى جهة بيت المقدس، ومن هنا سمي ذلك المسجد بمسجد القبلتين، لأن ركعتين كانتا إلى الشام وركعتين كانتا إلى مكة. ثم إن رجلا أدرك المسلمين وهم في مسجد بني حارثة يصلون المغرب والعشاء أو العشاء، وقد استقبلوا بيت المقدس، فقال لهم: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية البيت الحرام. فاستداروا رضوان الله عليهم وأكملوا صلاتهم. ثم إن رجلا آخر أدرك المسلمين وهم في قباء يصلون صلاة الصبح، فقال لهم: قد أنزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فأكملوا صلاتهم. يعني النساء كنا في مؤخرة المسجد والرجال في مقدمته. فلما جاء هذا الرجل وقال هذا الكلام تحول الرجال إلى المؤخرة التي صارت مقدمة، وتحول النساء إلى المقدمة التي عادت مؤخرة، وأكملوا صلاتهم. أيها الإخوة الكرام، تحويل القبلة يستفاد منه دروس عظيمة ينبغي أن نعض عليها. أول هذه الدروس أيها الإخوة الكرام أن الذي بيده التشريع والأمر والنهي والتحليل والتحريم هو رب العالمين جل جلاله. الله جل جلاله هو الذي له الخلق وله الأمر، فالدين ما شرعه الله، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، فهو سبحانه مصدر التشريع. ولذلك الناس يعبرون تعبيرا فيه تجوز حين يقولون: مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. لا، مصدر التشريع هو الله جل جلاله. هذه يمكن أن نسميها مصادر الأحكام أو أدلة الأحكام. أما التشريع فهو من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبلغا عن الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، وما علينا إلا الامتثال. لو أنه جل جلاله وجهنا حيث شاء فما علينا إلا أن نتوجه، كما قال جل جلاله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثم الدرس الثاني أيها الإخوة الكرام، تمام عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه جل جلاله. هو عليه الصلاة والسلام عبد كامل العبودية، كما قال عن نفسه: إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله. فنبينا عليه الصلاة والسلام عبوديته تامة، ولذلك يشتهي الشيء لكنه عليه الصلاة والسلام لا يبادر، بل يصبر إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. متى ما جاء الأمر بادر إلى التنفيذ. فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بالناس في مسجد بني سلمة ونزلت الآية، ما قال عليه الصلاة والسلام: إذن أستقبل البيت الحرام في الصلاة التي نستقبلها في الصلاة التي تلي صلاتنا هذه، لا، وإنما هو في صلاته عليه الصلاة والسلام استدار من ناحية الشمال إلى ناحية الجنوب. ثم ثالثا نستفيد أيضا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسارعة إلى طاعة ربهم جل جلاله والاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. لما كانوا في مسجد بني حارثة فأتى آت فقال: أشهد بالله أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبل البيت الحرام. تحولوا. لما أتى آت إلى مسجد قباء وهم في صلاة الصبح فقال لهم: قد نزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل المسجد الحرام. تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. ما انتظروا رضوان الله عليهم. وليست هذه المرة الأولى التي يبادرون فيها إلى تنفيذ أمر الله، بل لما نزلت آية الحجاب ماذا صنع النساء؟ شققن مروطهن فاعتجرن بها. ما انتظرت الواحدة منهن حتى تصنع ثيابا جديدة أو تشتري، بل بادرت إلى تنفيذ أمر الله. كذلك لما نزل تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول أنس رضي الله عنه: كنت أسقي أبا طلحة ورجالا من الأنصار فضيخا. فلما نزلت هذه الآية قالوا: أرقها يا أنس، هذه الخمر أرقها، دفقها. ما قالوا نشربها ثم ننظر في الأمر، لا، وإنما بادروا إلى إنفاذ أمر الله عز وجل. وهكذا كان دأبهم رضوان الله عليهم. ثم الدرس الرابع أيها الإخوة الكرام الذي نستفيده من هذه الحادثة، أن امتثال المؤمن للأمر لا يتوقف على معرفة الحكمة. امتثال المؤمن لأمر الله عز وجل تحليلا أو تحريما، إيجابا أو ندبا، لا يتوقف على معرفة الحكمة. يعني الله جل جلاله أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس فاستقبلوه، ثم حولهم إلى البيت الحرام تحولوا، ما قالوا يا رب هذا بيتك وهذا بيتك، وهذه الجهة لك وهذه لك، والأمر سواء والصلاة كلها لك، لا، وإنما بادروا. ما قالوا لما، ما قالوا لماذا، ما قالوا ما الحكمة، وإنما مباشرة نفذوا أمر ربهم جل جلاله واقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا تجدونه مضطردا أيضا في أفعالهم رضوان الله عليهم. فسيدنا عمر كان يقبل الحجر الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. وكذلك لما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في عمرة القضية رملوا رضوان الله عليهم وما قالوا لما. وكذلك لما أمرهم أن يطبعوا اطبعوا وما قالوا لما. لما أمر الحائض أن تقضي الصوم ولم يأمرها بأن تقضي الصلاة ما قالوا لما، ولا قالت النساء لما. لما صلى بهم المغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح ركعتين ما قالوا لما، وإنما كانوا يستجيبون لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركوا الحكمة أو لم يدركوها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا هو المطلوب. ثم خامسا أيها الإخوة الكرام، يستفاد من هذا أن الله جل جلاله يبتلي عباده بما شاء. أمر القبلة كان ابتلاء للمؤمنين ولغيرهم، ونلاحظ ذلك من الآيات. يقول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله جل جلاله جعل هذا الأمر فتنة وابتلاء واختبارا للناس. أما اليهود عليهم لعائن الله، فإنهم استغلوا الأمر في القبلتين لا في إحداهما. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار يستقبل بيت المقدس، قال اليهود رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، يعني استغلوا هذه من أجل أن يشككوا المسلمين. يقولون لهم إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يستقبل قبلتنا ويخالف ديننا، ما دام قد استقبل قبلتنا فسيرجع إلى ديننا، سيتابعنا على ديننا. هذا هو الشعور بالأستاذية، الشعور بالفوقية، الشعور بأنهم ينبغي أن يكونوا متبوعين لا تابعين، مثل ما حكى ربنا جل جلاله مقولتهم في القرآن نحن أبناء الله وأحباؤه. فقالوا هذا الكلام. طيب، لما نزل قول ربنا جل جلاله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كان الواجب أن يعلم اليهود أن كلامهم باطل، لكنهم استغلوا هذه أيضا فقالوا للمسلمين ما بالكم في كل يوم تستقبلون قبلة جديدة، إن كانت الأولى حقا فالثانية باطل، وإن كانت الثانية حقا فقد كنتم على باطل. أرادوا أن يشككوا المسلمين. وأما المنافقون، وإن كان هذا القول الذي ذكره بعض المفسرين يعني بعيدا، لأن النفاق أصلا ما نشب إلا بعد بدر، ومعلوم أن تحويل القبلة كان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وغزوة بدر كانت في رمضان أي بعد ذلك بشهر، فما كان في ذلك الوقت منافقون. لكن بعض المفسرين قالوا بأن بعض بأن المنافقين في هذا التشريع وقالوا للمؤمنين ما بالكم في كل يوم تتحولون ولا تثبتون على قبلة واحدة. الله جل جلاله أجاب على هؤلاء جميعا بأن الأمر ابتلاء، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. بعض المسلمين قالوا يا رسول الله إن إخوانا لنا قد ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس، يعني في ناس ماتوا قبل أن ينزل تحويل القبلة، هؤلاء ما مصيرهم؟ قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. الإيمان هنا بمعنى الصلاة، من إطلاق الكل على الجزء، وهذه الآية استدل بها أهل العلم على أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هؤلاء الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس صلاتهم مقبولة وعملهم مرفوع إلى الله عز وجل وليس عليهم جناح. يعني مثل ما لما نزل تحريم الخمر قال بعض الصحابة يا رسول الله إن إخوانا لنا قد ماتوا والخمر في أجوافهم، يعني بعض الصحابة ماتوا قبل أن تحرم الخمر، فأنزل الله عز وجل قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فربنا جل جلاله هون الأمر على المسلمين، قال لهم سيقول السفهاء، السفهاء هم اليهود، السفهاء جمع سفيه، وكلمة السفه في لغة العرب تطلق على الخفة والطيش، ومنه يقال ثوب سفيه إذا كان رقيقا خفيفا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيطرحون هذا السؤال ما الذي صرفهم عن القبلة التي كانوا يستقبلونها. قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، قل في جواب هؤلاء لله المشرق والمغرب، المشرق لله والمغرب لله، ونحن عباد الله نتوجه حيث وجهنا الله. قل لله المشرق والمغرب، وهذا اللفظ سيتكرر. لما خرج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وفيهم عامر بن ربيعة رضي الله عنه، فجاء وقت صلاة العشاء وقد اشتد الظلام، فما ميزوا القبلة إلى أين تكون، فصلوا، فلما طلع الفجر استبان لهم أنهم قد صلوا إلى غير القبلة، فأنزل الله عز لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فأينما تولوا فثم وجه الله. لذلك قال علماؤنا استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لكن من صلى إلى غير القبلة مخطئا فصلاته صحيحة. يعني من صلى إلى غير القبلة على سبيل الخطأ فصلاته صحيحة والحمد لله رب العالمين. هذا من اليسر في دين الله عز وجل. وقد يصادف بأن الإنسان ينزل بلدا كافرة وما يتبين أين القبلة ولا معه من الوسائل الحديثة ما يعين القبلة ولا يجد مسلما يسأله عن القبلة فيصلي ثم بعد ذلك يستبين له بأنه خطأ. يعني أذكر قبل شهور ذهبت إلى بلد مجاورة ليست مسلمة، رواندا. ولما دخلت الفندق وجاء وقت صلاة الصبح ما وجدت مسلما أسأله، فحاولت أن أحتاط فصليت إلى الجهات الأربعة، يعني صليت الصبح 4 مرات هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ثم لما جاء بعض المسلمين سألتهم فتبين أن القبلة إلى غير الأربعة، يعني لا إلى هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. فقلت في نفسي هذا جزاء التنطع، يعني أنه إنسان شدد على نفسه ثم استبان بأن القبلة إلى غير الجهات التي صليت إليها، إنما هي بين جهتين. فكذلك أيها الإخوة الكرام، قال علماؤنا الانحراف اليسير لا يضر، الانحراف اليسير لا يضر، يعني القبلة هكذا، لو أن الإنسان انحرف يسيرا جهة اليمين أو جهة الشمال فلا يضر، هذا الانحراف لا يضر، يعني ليس بالضرورة أن تستقبل عين القبلة أو عين الجهة، لو انحرفت يسيرا فالأمر يسير إن شاء الله. وقد دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، ده بالنسبة للمدينة يا أخواننا، ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما بالنسبة لنا ها هنا لأن القبلة تقع في شرقنا، نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، ما بين الشمال والجنوب قبلة. وهذا الكلام يعني لابد أن نفهمه، لأن ناسا كثيرين يحدثون في المساجد فتنا بدعوى أن المسجد قد مال على غير جهة القبلة. نقول الانحراف إذا كان يسيرا فإنه لا يضر. أيضا من الدروس المستفادة من تحويل القبلة وسطية الأمة. الله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال المفسرون: الوسط هم الخيار العدول. ووجه الشبه قال المفسرون: كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذه الوسطية أيها الإخوة الكرام في كل شيء، الوسطية في أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلسنا كاليهود قبحهم الله الذين قتلوا الأنبياء وأساءوا إليهم وتمردوا عليهم، ولسنا كالنصارى الذين رفعوا نبيهم فوق المنزلة التي وضعه الله فيها فزعموا أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، لا، وإنما نحن نجل الأنبياء، نعظمهم، نوقرهم بالخير، نذكرهم، نصلي ونسلم عليهم، وفي الوقت نفسه نقول هم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لا نغلو فيهم ولا نجفوهم صلوات الله وسلامه عليهم. وكذلك ديننا وسط وأمتنا وسط بين مطالب الروح ومطالب الجسد. فلسنا أصحاب شهوات مغرقة، ولسنا كذلك من أهل تعذيب الجسد الذين نتبع رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. الآن بعض الديانات سواء كان أصلها سماوي كالنصرانية أو ديانات وضعية يعمدون إلى تعذيب النفس، تعذيب النفس بالامتناع عن كثير من الطيبات، بالامتناع عن كثير من المباحات في التعامل مع الجسد. فتجد الواحد من رهبان النصارى مثلا لا يأخذ من شعر جسده، لا يقص شاربا، ولربما يعتزل بعيدا عن الناس في صومعة بدعوى أنه يتعبد ويتقرب إلى الله. هذا كله في ديننا لا وجود له. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب من الشاة ذراعها، وكان يحب من الشراب البارد الحلو، وكان عليه الصلاة والسلام أنظف الناس ثوبا وأطيب الناس ريحا، وكان إذا دعي إلى طعام قبل الدعوة، وفي الوقت نفسه عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، ويصوم عليه الصلاة والسلام 74 يوما من السنة سوى رمضان، سوى الصيام المفروض. وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل عليهم من الله الرضوان. ففي ديننا توازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد. كذلك أيها الإخوة الكرام، أهل الحق في ديننا وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحبونهم ويجلونهم ويعظمونهم، وفي الوقت نفسه يقولونهم بشر غير معصومين. فنحن وسط بين الخوارج الذين أساءوا إلى الصحابة الكبار كعثمان وعلي، ثم من بعدهم إلى أبي موسى وعمر بن العاص رضوان الله عليهم أجمعين، وفي الوقت نفسه لسنا كالروافض الذين عظموا عليا والحسن والحسين وفاطمة وغلوا فيهم حتى زعموا أن منزلتهم فوق منزلة النبيين وأنهم فوق مكانة المرسلين. هذا ضلال وهذا ضلال. وكذلك في صفات ربنا جل جلاله، أهل الحق وسط بين المعطلة الذين جحدوا صفات الله عز وجل فقالوا حي بلا حياة، قادر بلا قدرة، عليم بلا علم، متكلم بلا كلام ونحو هذا الهراء، وبين المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. فإذا سمعوا مثلا قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، لا يخطر ببالهم إلا أيدي البشر، أو سمعوا قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يبدأون بعد ذلك يتكلمون عن قضية الحرف وقضية الصوت وما إلى ذلك. لا، نقول نثبت لربنا جل جلاله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نكيف ولا نمثل. لا نكيف، ما نقول كيف، ولا نمثل، ما نقول ربنا مثل كذا أو حياته مثل كذا، علمه مثل كذا. فالله قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله. فوسطية هذه الأمة تتأكد من خلال تحويل هذه القبلة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما العلة؟ لتكونوا شهداء على الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بنوح وأمته يوم القيامة فيقول قومه ما جاءنا من بشير ولا نذير، يجحدون بأنه قد جاءهم نبي يبشرهم وينذرهم. فيقول نوح عليه السلام يا ربي قد أبلغتهم، فيقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. نوح عليه السلام يطلب شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة أمته، فنشهد أنه قد بلغ وأنذر. ولذلك ربنا جل جلاله قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.